السلام عليكم وأهلا مرحبا بكم في لقاء جديد من التشيع تحت المجهر. في هذا اللقاء سوف نناقش قول بعض الباحثين، فهناك من قال أن التشيع من أصل مجوسي، وهناك من قال أن التشيع مجموعة عقائد من الديانات الهندية المنحرفة وغيرها من الديانات المحرفة، وهناك من قال أن للتشيع أصل يهودي بناء على ما جاء في كتب الشيعة، من أن أول من قال بفرض الإمامة والقول في وطعن في الصحابة وقال بالرجع هو عبد الله ابن سبأ اليهودي. وهذه القصة التي استعرضناها من كتب الشيعة في الحلقة الماضية. لذلك وجدنا أن هناك من الباحثين أيضا من وجد أوجه تشابه كثيرة بين عقائد الشيعة وعقائد اليهود، وهذا ما سوف نقوم بمناقشته في هذه الحلقة بإذن الله مع فضيلة الشيخ محمد الصادق. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك أستاذ. الله يبارك فيكم والله يحسن لكم.
يعني إذا هناك من يقول يعني أن التشيع من أصل يهودي، ونحن كما فضيلتك يعني تكرر دائما هذه العبارة، نريد في النهاية أن نبحث عن الحق أو نصل بالقوم إلى الحق، فأن نحن نحب لهم الجنة كما نحبها لأنفسنا. فإذا كان هناك أوجه للتشابه بين التشيع وبين في عقائد التشيع وعقائد اليهود، يعني بما يخالف ما جاء في الشرع وما جاء في الكتاب والسنة، فلا بد لنا من أن نوضح ذلك للشيعة وللسنة أيضا.
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا يا رب الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أمين.
اللهم أمين.
بداية كما تفضلتم، الغاية التي ننشدها أن يسمع القول ويفكروا فيما نقدم، يفكروا فيما يسمعوا. ونحن إذ نناقش المسألة أو نعرض أوجه التشابه بين الشيعة الرافضة خاصة الاثنى عشرية واليهود، هذا التشابه وجد في كتب القوم، من كتبهم ننقل لهم، ومن مظاهر هذا التشابه ننقل بعض الصور نقلنا في كلامهم عن المهدي أو الإمام الغائب أو القائم هنا وهناك. من العقائد في الله سبحانه وتعالى الخالق، الله سبحانه وتعالى الخالق، ماذا هو عند أهل الإيمان عند أهل السنة؟ الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الله عز وجل لم يكن له كفوا مساو لله عز وجل، لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
فالله تبارك وتعالى عند أهل السنة له أسماء حسنى وصفات علا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. يعني إذا قلنا عن صفة العلم عند أهل السنة، يقولون أن علم الله سبحانه وتعالى كامل. يعني إيه علم كامل؟ ربما أنت عندك بعض العلم، أنا عندي بعض العلم، فلان من الناس عنده بعض العلم، نسميه عالم. لكن هذا العلم وهذا العالم، هذا العالم علمه كان قبله جهل. قال الله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذه عقيدة أهل الإسلام. الله عز وجل لما أنت خرجت، لما خرجت من بطن أمي ما كان عندي علم، لا أعرف أن هذا قلم ولا هذه ورقة ولا هذا استديو، لا أعرف. فلما الله عز وجل من علي بالحواس، بالفهم وبالعقل وبالبصر وباليد وبالسمع، تعلمت الأشياء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يعني هذه وسائل التلقي. علم البشر كان قبله جهل. لما يتقدم الإنسان في السن هذا العلم يلحقه زوال. تقول لك المسألة الفلانية أستاذ طارق، تقول نسيت. فأنت تنسى وأنا أنسى، وكل الناس يقع في هذه المسألة، مسألة النسيان، وربما يختلط في آخر حياته، يعني لا يعرف الصواب من الخطأ، هذا وارد. لأنه علم ناقص. ورغم ذلك نقول فلان العالم، برغم أن هذا العلم ناقص. أما عقيدة أهل السنة أن علم الله سبحانه وتعالى علم كامل لا يسبقه جهل ولا يلحقه زوال، يعلم ما كان في الماضي وما يكون الآن.
نعم.
وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني علم المستقبل والماضي والحاضر عنده سبحانه وتعالى.
نعم. الله في ذاته ليس كذوات المخلوقين، وكذلك في صفاته ليس كصفات المخلوقين.
نعم. الله عز وجل له صفات حسنى لا نقص فيها بوجه من الوجوه.
نعم.
هذا عقيدة أهل السنة.
نعم.
فيعتقدون أن الله عز وجل بصير، بصره لا يخفى عليه شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
نعم. سبحانه.
هذا الاعتقاد عند أهل السنة.
نعم.
اليهود.
نعم.
اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يد الله مغلولة، هنا يقول هؤلاء القوم عن رب العزة سبحانه وتعالى أن صفاته ناقصة.
نعم.
أن الله تبارك وتعالى ليس له كمال مطلق كما يزعمون، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقالوا أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها.
نعم.
وجاء في سفر التكوين الإصحاح الثالث صفحة 9 و10 و11 حديث طويل أن الله تبارك وتعالى دخل الجنة وفيها آدم وزوجته حواء.
نعم.
وأن آدم وحواء لما سمع مشي الرب سبحانه وتعالى في الجنة هكذا يقولون اختفيا وراء شجرة. فنادى الله تبارك وتعالى يا آدم أين أنت؟
لا حضرك.
يا آدم أين أنت؟ كأنهم يتهمون الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا عظيما، يتهمونه أنه لا يعرف الأشياء قبل حدوثها، لا يعلم أين آدم. إذا كان الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ننظر إلى ضلال هؤلاء القوم.
نعم.
قد ضلوا. وهؤلاء القوم وصفوا الرب سبحانه وتعالى وألحقوا به الزوجة، قالوا عزير ابن الله.
نعم.
يعني وصفوا الله عز وجل بعكس ما وصف به نفسه.
نعم.
قل هو الله أحد،
الله
الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
نعم.
ليس له شبيه، ليس له مثيل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وقع اليهود في هذه الكبيرة، كبيرة وصف الرب سبحانه وتعالى بشيء من النقائص وعدم وصفه سبحانه وتعالى بالكمال، فخرجوا بهذه. نلاحظ أن القوم الرافضة في كتبهم فعلوا مثل ذلك. فقالوا كما جاء عند الكليني في الكافي مجلد الأول صفحة 148 قال ما، وجاء هذا نسب للأئمة عن أبي عبد الله، ما بعث الرب سبحانه، ما عبد الرب سبحانه وتعالى كما عبد بالبداء، وما بعث الله نبيا قط إلا بتحريم الخمر وأن يقر لله بالبداء. هنا هؤلاء القوم يعتقدون أن الله تبارك وتعالى لم يعلم الأشياء قبل خلقها.
ننتقل لشرح البداء، يعني حتى
تكلمنا عنه من قبلك نوضح.
لم يحضروا الحلقة السابقة.
نعم. البداء عقيدة عند القوم.
نعم.
يعني البداء معناها الظهور بعد الخفاء،
بعد الخفاء.
يعني بمعنى أن الشيء لم يكن يعلمه الرب سبحانه وتعالى،
أعوذ بالله،
ثم ظهر له فعرفه بعد.
نعم.
أن وجد.
نعم.
وهل يكون في كون الباري سبحانه وتعالى إلا ما أرد؟ وهل يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية؟
لا يخفى عنه خافية،
لا تخفى عنه خافية سبحانه وتعالى. لكن القوم قالوا ذلك، ما الذي دفعهم إلى ذلك؟ حتى يعلم المشاهدين، الذي دفع القوم إلى ذلك أنهم اعتقدوا بإمامة 12 إماما.
نعم.
وأن كل إمام يوصي لابنه أو لأحد أو الوصي يعني كما يسمونه.
نعم.
بالإمام. فجاءت عند إسماعيل بن جعفر وقد مات قبل أبيه.
نعم.
فلما مات قبل أبيه كيف تحل هذه الإشكالية؟ هم يعتقدون أن الإمام يعلم الغيب
طبعا.
لماذا لم يعلم أن ابنه سيموت قبله؟ وإذا كان قد علم لماذا أوصى له بالإمامة؟ وإن كان أوصى له بالإمامة فكيف وهو معصوم أن يكون كاذبا على قومه وعلى أمته؟
كاذبا حتى لو كان باجتهاد، يعني المعصوم عندهم لا يخطئ في الاجتهاد،
لا يخطئ أبدا. هو معصوم وعنده علم الغيب. يعلم ما كان وما يكون كالرب سبحانه وتعالى. يعني هو أرفع من النبي وأقل من الإله، وبعضهم يوصلوا لدرجة الإله. ثم لما حدث هذه المسألة قالوا قد بدأ لله تبارك وتعالى في إسماعيل. يعني بدأ يعني غير رأيه. يعني الله عز وجل لم يكن يعلم أن إسماعيل سيموت فمات إسماعيل هنا لأنهم ينصون على أن الإمام منصوص عليه في القرآن.
نعم.
إسماعيل نص عليه أنه سيكون إمام بعد أبيه جعفر.
نعم.
هذا قالوا أن هذا في القرآن، وأبو بكر وعمر على زعمهم أنهم حذفوا آيات الإمامة.
نعم. إذا هم قالوا بالبداء وهو الظهور بعد الخفاء، وفي يعني إثبات والعياذ بالله النقص لله سبحانه وتعالى نوع علم
مثلا بمثل كما مثل فعل
اليهود.
كما فعل.
إذا اسمح لي يعني هناك مقطع للعالم الشيعي كمال الحيدري يتحدث فيه عن التراث الشيعي وأن هذا التراث، خلونا نشاهد المقطع.
بإمكانكم أن يجيبوا على تساؤلاتي. أنا أدعي أن الموروث أو لا كثير من الموروث الشيعي، الموروث الروائي الشيعي هو مدسوس ومنقول إلينا من كعب الأحبار من اليهودية والنصرانية والمجوسية، حتى تفسير القمي. تقول سيدنا حتى تفسير القمي الذي هو من أصح الكتب التفسيرية، سأثبت لكم عدد الروايات التي نقلت من الطرف الآخر بعنوان أنها تفسير الشيعة.
إذن هذا يتوافق مع اللي فضلتك ذكرته الآن، ومن
الحمد لله هذا الدليل
عالم على الشيعة، عالم كبير عندهم يعني
على لسان القوم، على لسان القوم أنه يذكر، هذا مكتوب مسطر في 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 كتبهم أنك ثمت تشابه، لأن المنشأ اللي بعض الشيعة ينكره أن عبد الله بن سبأ يكون أسطورة أو خيال، لا ليس أسطورة ولا خيال، ومن كتبهم روايات عن عبد الله بن سبأ وعن أفعاله وما بثه في هذه العقيدة الفاسدة، والهدف منها إن كان الشيعة الآن يريدون الجنة ويريدون الدار الآخرة ويريدون الإسلام الحقيقي، ونسأل الله أن يكون كذلك، فعليهم أن يفكروا في هذا الكلام مليا، يفكروا أن الكتب التي تعتمد أو المعتمدة عندهم فيها من الضلال. هذا الرجل يشير إلى أعظم التفسير، تفسير القمي مصدر عندهم، ويبين أنه مليء
من أعظم التفسير عندهم،
مليء بأشياء مأخوذة من اليهودية تقليدا تقليدا تقليدا.
يعني العالم الشيعي أبو القاسم الخوئي صحح روايات تفسير القمي.
نعم.
وعلى لسان برضو كمال الحيدري.
نعم.
يعني هذا تفسير عندهم من أعظم التفسير عندهم، بل نعم. من التفسير اللي هم بيعتمدوا عليها، يعني أصل التفسير كمان.
نعم. إذا من هنا هذا يعني كأن هذا الفيديو، نسأل الله أن يبارك الإخوة جميعا، موفق في أنه يطلع القوم على ما يقول أنه يقول هؤلاء القوم المعاصرين، أن هذه العقيدة مأخوذة جزء كبير منها جدا إن لم يكن جلها مأخوذ من عقائد اليهود، وهذا يثبت وجه الشبه.
نعم.
ومن التشابه عرفنا عقيدتهم في الله سبحانه وتعالى.
نعم.
في الله سبحانه وتعالى أيضا في الروح الأمين جبرائيل عليه السلام.
نعم.
اليهود قال الله من كان عدوا لجبريل وميكائيل فإن الله عدو للمجرمين. جبريل عند اليهود عدو له، وعند القوم عدو للشيعة، لأنهم يقولون أن جبريل عليه السلام أخطأ في الرسالة، يعني هو نازل بالرسالة على علي بن أبي طالب.
نعم. الفرقة الغرابية. نعم صحيح.
أخطأ وهو ملك موكل من قبل الملك سبحانه وتعالى. كون أن جبريل يخطئ معناه أن الرب سبحانه وتعالى على زعم هؤلاء أخطأ، لأنه لم يحسن اختيار من يرسل.
نعم.
يعني هؤلاء يقولون ضلالات ضلالات، ومنها هذه الضلالات كأنها مأخوذة من اليهود ومن غيرهم.
نعم.
ومن
غيرهم. اسمح لي فقط يعني نعقب على يعني هذه النقطة تحديدا حتى يعني يعلم المشاهد أن عندنا إنصاف. هذا الكلام اللي ذكره الشيخ بالفعل ذكر من فرق الشيعة تسمى الفرقة الغرابية، ونحن لا نقول والشيخ لا يقصد أن يقول أن كل الشيعة يؤمنون بهذا المعتقد.
هذا كلام تكلمنا عليه في المقدمة. أن ربما يكون من عوام الشيعة من لا يعرف هذا الكلام. نقول الحمد لله رب العالمين. ومنهم من لم يقرأه حتى من علمائهم، نقول الحمد لله رب العالمين. ومنهم من يعرفه وينكره يقول لعلها كانت تقية أو غير ذلك، فنقول الحمد لله رب العالمين. أهلا نريد أن نصحح معتقد القوم أن جبريل عليه السلام أمين وحي السماء أعظم الملائكة أفضل الملائكة مقدمهم يعني مسؤول عن الملائكة أن هذا هو الروح الأمين الذي ذكره ربي سبحانه وتعالى فلا يليق بنا أن نعاديه كما عادته اليهود.
إذن هناك وجه تشابه.
نعم. ومن التشابه أيضا القول بالوصي. كلمة الوصي هذه لم تكن موجودة يعني أبو بكر الصديق بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصديق تولى الخلافة وسماه الناس خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما مات أبو بكر كانوا يسمون عمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عندهم إشكال بعد عمر سيقولون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه التسمية بأمير المؤمنين من عدي بن حاتم لما جاء مع الوفد الذي جاء به وقال أين أمير المؤمنين؟ فقالوا ومن هو؟ قال نحن المؤمنين وهو الأمير فهو أمير المؤمنين إلى غير ذلك رضي الله تعالى عن جميع. الشاهد أن كلمة وصي لم تكن تعرف. لم تكن تعرف ولم تكن معروفة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء القوم جاءوا وذكروا كلمة الوصي كما كانت اليهود تسمي يوشع بن نون وصي لموسى عليه السلام. إذن انتقلت أيضا هذه حتى بعض الألفاظ ببعض التركيب بالضبط. ولذلك قالوا بالوصايا وبالإمامة وبالولي وغير ذلك لأنها مأخوذة من هذا الدين. ومن أوجه التشابه أيضا القول وهذه من الطبات. اليهود في 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 كتاب ربنا قال الله تبارك وتعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. هذا وصف الباري سبحانه وتعالى لليهود
التحريف.
التحريف قبل التحريف الله عز وجل يقول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. هؤلاء مبتدعة، هؤلاء أجرموا في حق الكتاب المقدس الذي أنزل عليهم اللي هو التوراة. هؤلاء حرفوا هذا الكتاب. فقال الله عز وجل لنا لأمة محمد أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. يعني هم يعرفون أن هذا كلام الله ومن برغم من ذلك حرفوه. يعني يحرفونه استكبارا وعنادا وكفرا وجحودا، يعني بعلم، يعني يعلمون أنه الحق ثم يحيدون عن هذا الحق. الرافضة الاثنى عشرية الذين قالوا بتحريف القرآن، نقول الذين قالوا لأن ربما بعض الناس يقول نحن لم نقل بتحريف القرآن، قل الحمد لله رب العالمين. الذي تكلم بتحريف القرآن والذي ألف مؤلف بتحريف القرآن والذي دافع عن هذا المؤلف في فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب عليه من الله ما يستحق هذا الرجل. الذي قال بالتحريف يشابه عقيدة اليهود تماما. لأنه كتابنا قرآننا دستورنا القرآن حفظه الله لنا، يعني حفظ القرآن لم يتركه الرب سبحانه وتعالى للنبي ولا لملك،
تكفل بحفظه،
تكفل سبحانه وهو القوي الجبار المتين، تكفل بحفظ هذا القرآن وقال لنا كلام محكم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كيف يكون ذلك بعدما عقلوا، بعدما علمتم أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ القرآن ثم تقولون أن هذا القرآن ناقص وأن القرآن الذي أنزل عليه قد دخل السرداب إلى غير ذلك من هذه الأباطيل. إذن القوم تشابهوا في هذه أيضا.
يعني اسمح لي بالنسبة لقول الشيعة في القرآن، هناك مقطع أيضا يتحدث على نزول القرآن على علي قبل النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر أو من غير مباشر. اسمح لي مشاهد هذا المقطع. فضل.
إن مريم لما أرادت الطعام قال لها الله، هاي فاطمة بنت أسد، قال لها الله وهزي إليك بجذع النخلة، وهذا دليل علمها بالقرآن قبل نزول القرآن. هاي من أسرار أهل البيت، لأن هذه أم علي بن أبي طالب، أم أمير المؤمنين. وأنا أكلت ثمار الجنة وأنا في باطن الكعبة، في جوف الكعبة، وعلي أمير المؤمنين تقول نزل من بطني علي أمير المؤمنين وهو في ملاءة من النور وهو يقرأ سورة المؤمنون، يقول قد أفلح. تقول أخرجته وهو يردد سورة المؤمنون، اسمها سورة المؤمنون، هي من باب الحكاية، ما تقول يقرأ سورة المؤمنين، لا، لأن من باب الحكاية اسمها سورة المؤمنون. فكان يقرأ هذه السورة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لما نظر إليه النبي ابتسم وأخذه وسمعه يقرأ قد أفلح المؤمنون، سورة المؤمنون كلها قرأها علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا قبل نزول القرآن.
قرأ قبل نزول القرآن كاملة.
الحمد لله رب العالمين. يعني لعل هذه رسالة، رسالة إلى من يسمع ويتدبر. ثم إنه لما ولد علي بن أبي طالب هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث؟
لا.
يعني هذا سؤال لهذا المتكلم. أخذته أمه حين ولد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم
كان علي بن أبي طالب كان عمره تقريبا حوالي 12 سنة عند
النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما ولد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي.
لا لا نبي.
الأمر الثاني أنه
هي دي لها هدف يا شيخ.
نعم.
لما يقول هذا الكلام قبل بعثة النبي هذا خطير، هذا معناه حتى أنه علي نزل أو علم بالقرآن
هو قال هو قال هو قال علم بالقرآن قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو قال أن أمه قد حملته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد من نور. نقول أنه لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن هذا القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني هو النبي، هم يعترفون أنه رسول الله. نعم. ويقول أخذت أمه إلى رسول أمي إلى
نعم
رسول
الله. يعترفون بذلك.
طب اعترف أنه رسول الله، من الأولى أن يعلم القرآن أولا؟
طبعا
الرسول أم الوصي للرسول صلى
الرسول
الله عليه
الصلاة والسلام. طبعا
إذن هذا يدل على أن القوم والملاحظ في هذا الفيديو أن المشاهد الذي يشاهد هذا الرجل أو المستمع يعني أين العقول؟
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وسلم. هم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، والكرامة ليست للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه كرامة مما يذكرها هذا الرجل، هذا كرامة ورفع على علي بن أبي طالب فوق النبي صلى الله عليه وسلم،
وطعن في الرسالة
وطعن في جبريل وطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلك على أن القوم إذا كانوا زعموا أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ناقص، فهم يعني يعتقدون أن هناك جزء من القرآن نزل خاصا بعلي بن أبي طالب، وهم بذلك يتنقصون من علي بن أبي طالب بأنهم يعتقدون أن علي كتم هذا العلم عن الأمة لما كان خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
اسمح لي أن نتوقف هنا، يعني نذهب إلى فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ولازلنا مع موضوع تشابه عقائد الشيعة مع عقائد اليهود. واسمحوا لي قبل أن ندخل في القسم الثاني من الحلقة أو نبدأ القسم الثاني من الحلقة بهذا المقطع لأحد معمم الشيعة، وهو يتحدث فيه عن صفات الله عز وجل أو عن صفات إلى إما، وعنده خلط كبير سوف نقوم بالرد عليه بإذن الله.
كما أن رحمته عميمة فمظاهر رحمته كذلك رحمتهم عميمة. الأئمة مظاهر رحمة الله، السلام على محال معرفة الله ومساكن بركة الله، مسكن البركة. الإمام مسكن لبركة الله، كما أن بركة الله لا تستثني عالما ولا جاهلا ولا فقيرا ولا غنيا ولا مشهورا ولا مغمورا، فكذلك مساكن بركته، بركتهم لا تستثني أحد. فالإمام يتفضل على واحد غائب،
طبعا يعني للشيعة الإمامية قول مشهور يقولون فيه أن الأئمة أسماء الله الحسنى وهكذا، يعني ويعطي الأئمة
صفات في تفسيره يقول ولله الأسماء الحسنى، قال هم الأئمة
صريحة.
نعم. هنا هذا الرجل يتكلم، وهذه عقيدة تكلمنا عنها وفضنا لها حلقة أعتقد، لكن نبين هنا من أوجه التشابه أيضا، هذا الرجل يتكلم على أن الإمام يعني يمتلك الرحمة،
مقر لرحمة الله،
وقال هو يعني هو الذي يقدم الرحمة للناس. يعني هذا الإمام مشارك للإله سبحانه وتعالى في صفة الرحمة. يعني أنت عندك رحمة وأنا عندي رحمة، لكن هذه رحمة جزئية، رحمة البشر. لكن أنا أستطيع أن أرحم أحد وأخرجه من النار وأخرجه من الضلال إلى الهداية؟ لا، هذا عنده الإمام بهذه الطريقة.
يعني ما فيش تأويل لهذا الكلام، يعني يعذره مثلا يعذر صاحبه أو كده؟
المملوء في الكتب الموجود في كتب القوم خاصة الاثنى عشرية يدعون أن الإمام معصوم، ونحن نعلم أن الذي عصم من البشر مع الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وعصم للتشريع، يعني عصم في أمر التشريع، أما أمر الدنيا فلا، في أمر التشريع، والله عز وجل قال والله يعصمك من الناس، حفاظا على هذا الدين، حفاظا على هذا الشرع، لئلا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك كانت عصمة الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم خطاء، ثم ذكر وخير الخطائين التوابون. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن البشر كلهم يقع في الخطأ، كلنا ذو خطأ، وهذا يدعي أن هذا الرجل مقر الرحمة،
مقر الرحمة
مساوي للرب سبحانه وتعالى.
أتساءل عن هذا التعبير، لأن هناك أيضا ربما يطرق شبهة على مثلا على عقل شيعي تقول تم نحن نصف النبي بالرحمة المهداة.
نعم،
فربما يعني يقصد نفس المعنى.
جزاك الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة لأنه قال أنا نبي الرحمة، يعني جاء بالدين السهل اليسير الذي يرحم الناس من عبودية العباد، يعني بعد أن كانوا عبيد للعباد وكانوا يعبدون الأصنام وكانوا يتوجهون بأعمالهم إلى الأحجار والأشجار، توجهوا إلى الخالق سبحانه وتعالى. هذا المعنى، لكن هؤلاء يعتقدون في الأئمة شيء آخر. شيء آخر، يعني يقولون أن الإمام إذا قال لك الليل نهار والنهار ليل فصدقه. هذا بالضبط بنفس النص موجود عند اليهود،
وأن عليه قسيم الجنة والنار
في هذه الجزئية فقط، مسألة الغلو والارتفاع بالإمام إلى أنه يعني فوق البشر وفوق الرسل.
إذن حضرتك يعني من مجموع النصوص الموجودة، مجموع الروايات الشيعية، هذا هو المعنى اللي نأخذه عليهم.
نعم،
المعنى. يعني ما ينفعش هنا نقول لا ده ربما يقصد ذلك أو مثل هذا الكلام، أو ربما يكون الكلام ده له تأويل يعني مقبول.
ما في، لأن النصوص الأخرى تبين، إحنا عندنا سياق نصوص أخرى تبين أنه أن الأمة الأرض لا تبقى، لو بقيت الأرض بدون إمام لساخت الأرض بأهلها.
لساخت بأهلها.
وأن الإمام يعلم ما كان وما يكون.
الأرض كلها للإمام. عندهم نصوص.
نعم.
الأرض كلها للإمام.
نعم. وهذه نصوص وجدت يعني. وأنه يعلم الغيب وأنه أفضل من الرسول. وأنه بعضهم يعني وصلوا إلى الألوهية والعياذ بالله. نعم.
صدق شيخنا، هذه النصوص جاءت في أبواب مبوابة بالكافي وبصائر الدرجات وبحار الأنوار وغيرها من كتب الشيعة، عناوين لأبواب. وإذا دخلنا بقى الباب نفسه ده العنوان فقط،
باب الأئمة علم الغيب،
الجواب بقى من عنوانه. إذا كان ده العنوان إيه اللي جوه الباب؟ في حاجات يعني كثيرة. صدق شيخ،
وفي التلمود عند اليهود يقولون إني إذا قال لك الإمام إذا قال الحاقام، يعني هنا يعني الإمام هنا الحاقام، أن اليد اليسرى هي اليد اليمنى فصدقه. يعني ايه الفرق؟ الاول اليهود قالوا اليد اليسرى هي اليمنى، يد اليمنى قال لا ليست اليمنى، هذه هي اليسرى. تقول امين وهي يدك وانت تعرف انها اليمنى. يعني يقولون كن له كما يكون الميت عند غاسله. كما يقول بعض
الرد على الحاكم كالرد على الامام، والرد على الامام العباره بقى المشهوره.
هي نفس المساله. وهنا يقول لك اذا قال لك الليل نهار والنهار ليل، شيء واضح، انت في في في, في الليل والظلام وليست هناك شمس ولا نهار. ثم يقول لك الإمام هذا هو النهار، تقول هذا هو النهار آمين. هذا هو الليل، هذا هو الليل، وإذا كان النهار والشمس في كبد السماء تقول هذا الليل هذا الليل. يعني معنى إيه؟ معنى هذا الكلام أنك تطيع الإمام بلا مناقشة. لماذا؟ لأن الإمام عنده وحي. أليس قالوا أن الإمام مشرع وأن الإمام يأتي بتشريع ويوحى إليه ويعلم الغيب، كل هذه من المشابهات الذي بين
نفس قولهم في الأئمة هو قول اليهود في الأحبار أو الحكمات
وأيضا من أوجه التشابه نظرة القوم إلى من دونهم، يعني إلى الآخر. نظرة القوم إلى الآخر. اليهود قالوا ليس علينا في الأميين سبيل كما ذكر الله عز وجل في القرآن، وقالوا نحن شعب الله المختار، يعني إحنا الأصل والباقين عبيد يخدموننا،
ما يعبر عنه أحيانا بالعنصرية،
العنصرية أو أنه هو الأصل أو هو فقط وما دونه ليس شيء. فهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، في الأميين سبيل. هؤلاء القوم اللي هم اليهود اللي هم رفعوا أنفسهم تشابه معهم القوم، لو تذكر لما تكلمنا عن عقيدة الطينة قالوا إن إحنا خلقنا الله عز وجل خلق طينة طيبة وطينة فاسدة، واختلط الطينتين الفاسدة والصالحة. يقولون فكل خير عند الناصب فهو من طينة الشيع وسيرجع إليه أجره يوم القيامة.
مهما فعل السنة،
مهما فعل
صام وصلى
كل هذا ينتقل إلى الشيع لأنه هو
ومن الطينة بتاعته، فالخير يتردد. والله دي عقيدة مطينة صراحة.
ولذلك
يعني هذا يعني معنى كده ان وكانهم بيلغوا العداله والعياذ بالله ان العدل الالهي،
ما هي هذه صفه انتقاص الله عز وجل. واليهود قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، هذا قول اليهود الذي صرح به القران، ان هم قالوا عن انفسهم انهم لن يدخلوا النار الا لحظات، يعني هم اعدل في هذه المساله من الرافضه. الرافضي لا يدخل النار ابدا. لماذا؟ لأنه خلق من الطينة الطيبة، وأن حسنات الرافضي حسنات الناصب أهل السنة ستنتقل إليه، وسيئاته ستنتقل للناصب، يعني هو لن يتحمل شيء من السيئات. لذلك وجد هذا التشابه بين القوم،
وقالوا لا يدخل الجنة إلا من كان هودا
أو نصارى، يعني حجروا الجنة على هؤلاء. والفريق الآخر نفس الكلام، قال لا يدخل الجنة إلا شيعتنا، إلا شيعتنا، تصريح إن كنت شيعي ستدخل الجنة. هذا كلامهم، هذا الكلام الباطل الذي تشابه فيه القوم مع هؤلاء. أيضا من أوجه التشابه التي تخص الآخرين، اليهود اعتقدوا أنهم شعب الله المختار، وما عداه من الناس يعني عبيد أو أنجاس، هكذا قال الرافضة. نعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار مجلد الثاني صفحة 306 يقول إنهم يعني النواصب نجس، وإنهم شر من اليهود والنصارى، وإنهم كفار. وهذا الكلام جاء في تحرير الوسيلة صفحة 118 أيضا، قال أما النواصب والخوارج فلعنة الله عليهم.
لكن هنا يعني ربما يأتي يعني أحد الشيعة يقول لك يا شيخ هو يتحدث عن النواصب، لا يتحدث عنك ولا عن المسلمين ولا.
تمام. هم يعبرون عن أهل السنة، هم يعبرون عن القوم فريقين، شيعة ونواصب، وبعضهم يقول شيعة وعامة وشيعة وكفار،
يعني هم بيعتبروا ان اهل السنة نواصب.
اي نعم،
فينطبق عليهم كل ما جاء في حكم النواصب.
وبعضهم صرح يقصد بالنواصب أهل غير السنة. الشيعة من المسلمين المنتسبين للإسلام غير الشيعة، غير الذين نصبوا البيت. من قال ان اهل السنة
اظن هذا جاء في كتاب الحدائق الناظرة ليوسف البحراني،
تكرر عند اكثر من شخص منهم، يبين ان هم
الناصب من يقال عندهم سنيا او
والمعاصرين الان يتكلمون بهذه اللغة، ويذكرون ان النواصب حتى بعضهم يسمي اسم اخر، اما نواصب واما عامة واما وهابية، يقول ثلاثة أسماء متشابهة
كلها بمعنى واحد. اسمح لي، يعني لم يبقى من وقت الحلقة شيء، لكن ما هي الرسالة التي تحب أن توجهها للشيعة وللسنة أيضا في نهاية الحلقة؟
نعم، رسالتي لكل من يسمع ويشاهد، إذا أردت بعملك وجه الله عز وجل والدار الآخرة، وأردت أن تنجو وتصل إلى الجنة التي الهدف، وأردت أن تكون على الطريق المستقيم الذي هو الأصل الذي خلقك الله من أجله أن تعبده سبحانه وتعالى، فلتعبده على بصيرة، يعني على علم، يعني تعلم قرآن وسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لسنا مأرب أن ترجع من التشيع إلى السنة أو تخرج من السنة إلى التشيع. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم الهداية والتوفيق إلى الطريق القويم الذي يحبه ربنا ويرضى عنه.
اللهم نشكر فضيلة الشيخ محمد الصادق، نشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.